إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد، وبعد، فقد ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقد تقدم معنا ذكر بعض فوائد هذا الحديث في يوم آخر، ونواصل بقية فوائد هذا الحديث في هذا اليوم. يدل قوله فإذا رأيتموهما على تعليق أحكام الكسوف برؤية الشمس أو القمر منكسفة، فلو حال دون الشمس أو القمر غيم أو قتر لم يصلى لصلاة الكسوف. والحديث دليل على مشروعية الصلاة لكسوف الشمس، وهو محل اتفاق، وهو دليل أيضا على مشروعية الصلاة لخسوف القمر، لقوله: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا. وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك في رواية عنه. وفي الحديث مشروعية الدعاء عند كسوف الشمس أو القمر، وظاهر قوله فصلوا وجوب هذه الصلاة، لأن الأمر يفيد الوجوب، وبذلك قال أبو عوانة. وقال الجمهور هي سنة مؤكدة لدلالة الأحاديث الدالة على انحصار الواجبات في الصلوات الخمس. وقال بعض الشافعية هي فرض كفاية، وهذا قول قوي. وضمير الجمع في قوله صلوا دليل على استحباب فعلها جماعة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ونقل عن صاحبيه بأن الجماعة شرط لصلاة الكسوف. واستدل بالحديث على أنه إذا فات وقت الصلاة بتجلي الشمس لم تقضى، لأنه حدد وقت الصلاة إلى حين التجلي. وفي الحديث دليل على استحباب إطالة صلاة الكسوف. وقيل ظاهر الحديث أنه إذا انتهى من الصلاة ولم ينجل الكسوف بعد صلى مرة أخرى، وليس هذا ظاهر الحديث، لأن الغاية في قوله فصلوا وادعوا حتى تنكشف مربوطة بفعلين هما الدعاء والصلاة، وليست الغاية مرتبطة بالصلاة وحدها. وظاهر الحديث أن الصلاة تؤدى في أوقات النهي خلافا لأحمد وأبي حنيفة، ونقل عن مالك. واستدل الأئمة الثلاثة بهذا الحديث على عدم مشروعية خطبة الكسوف، واستحبها الشافعي لبقية أحاديث الباب. وفي الحديث تورع الإنسان عن تعظيم نفسه أو بنيه بأمور غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كون كسوف الشمس جاء نتيجة لموت ابنه إبراهيم. واستدل بالتعليل الوارد في الحديث على أن رؤية الآيات كالزلزلة يصلى لها، كما قال بذلك أحمد. وقال الشافعي ومالك لا يصلى لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجفات الأرض ولم يذكر فيها صلاة. وقال أبو حنيفة يصلى لها ركعتين، يصلى للآيات ركعتان. وقوله صلوا يشمل النساء عند الجمهور. قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وفي الحديث مشروعية صلاة الكسوف، وهو موطن إجماع. وفيه مشروعية الجماعة لها كما قال الجمهور خلافا لما ورد عن أبي حنيفة. وفي الحديث أن الجماعة في صلاة الكسوف أفضل من فعلها فرادا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع لها. وفي الحديث مشروعية فعل صلاة الكسوف في المسجد، وظاهر حديث الباب مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس كما قال بذلك أحمد، وقال الثلاثة لا يجهر بها لأنها صلاة نهارية، وقال أحمد والشافعي ومالك يجهر بالقراءة في صلاة خسوف القمر، وقال أبو حنيفة لا يجهر بالقراءة لا في كسوف الشمس ولا في خسوف القمر. وحديث الباب صريح في الجهر، ومن قال بعدم الجهر استدل بأحاديث محتملة، والمحتمل لا يقوى على معارضة النص. وحديث الباب دليل على أن صلاة الكسوف ركعتان فيها أربع ركوعات وأربع سجدات كما قال الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة هي ركعتان كصلاة النافلة. وظاهر الحديث عدم مشروعية الأذان لصلاة الكسوف، وظاهره مشروعية المناداة لها بقولنا الصلاة جامعة، إما برفعهما الصلاة جامعة لكونها جملة اسمية، أو بنصبهما الصلاة جامعة الأول للإغراء والثاني للحال. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه هكذا قال الحافظ، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، متفق عليه واللفظ للبخاري. ففي الحديث إطلاق الخسوف على ذهاب ضوء الشمس، وجاء في صحيح مسلم انكسفت. وفي الحديث حصول الكسوف في الزمن الفاضل، وفي الحديث مشروعية صلاة الكسوف ومشروعية المبادرة إليها لأن الفاء في قوله فصلى للتعقيب. وفي الحديث مشروعية التطويل جدا في صلاة الكسوف، وأن التطويل يكون بالتدريج فأول الأركان أطولها وهكذا. وفي الحديث مشروعية فعل صلاة الكسوف جماعة، وقد ورد في صحيح مسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه كما هو مذهب الجمهور. وفي الحديث مشروعية فعلها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات كما هو مذهب الجمهور. وفي الحديث حجية الأفعال النبوية في العبادات، إذ لم يحرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أفعاله صلى الله عليه وسلم إلا للاحتجاج بها. وقوله نحو من قراءة سورة البقرة يدل على عدم تقدير طول القراءة تحديدا معينا، واستدل بهذا اللفظ الحنفية على عدم مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف، واستدل بها المالكية والشافعية على عدم الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس، قالوا إذ لو جهر بالقراءة لما احتاج للتقدير، والجمهور على والحنابلة على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف لصراحة حديث عائشة السابق، فإن عائشة قد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ولعل ابن عباس لم يذكر عين المقروء لصغره أو بعده فلا يترك الصريح من أجل المحتمل، ولم يذكر في هذا الحديث الرفع من الركوع الثاني لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، لا في البخاري ولا في مسلم، ووهم المؤلف فأثبت الرفع بعد الركوع الثاني في الركعة الثانية. وقد ورد في حديث جابر عند مسلم أنه قال ثم رفع. وقد حصل الاتفاق على أن الركوع الثاني والقيام الثاني من كل ركعة يستحب أن يكون أقصر من الركوع والقيام الأول، لكن اختلفوا في القيام والركوع الثاني من الركعة الأولى والقيام والركوع الأول من الركعة الثانية، فقيل هما سواء، وقيل ما في الركعة الأولى أطول، وسبب ذلك الاختلاف في قوله دون القيام الأول، هل يرجع للركعة مطلقة أو للقيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام. واستدل مالك وحكي عن الشافعي بحديث الباب على عدم إطالة السجود، وقال أحمد يطيله لوروده في حديث عائشة المتفق عليه، وكذلك حديث أبي موسى، لكن أنكر بعض الشافعية نسبة عدم إطالة السجود للشافعي، وقالوا بأنه صرح بتطويل السجود. واستدل الشافعي بحديث الباب على مشروعية الخطبة للكسوف، وقال الجمهور بعدم مشروعيتها، وإنما تكلم هنا لنفي الاعتقاد الفاسد، واعلم بأن قوله فخطب الناس هذا من رواية الحديث، رواية المؤلف للحديث بالمعنى، وسنأتي لبقية ما ورد في هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.